الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل الميت. باب ما جاء في غسل الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي من ثقات رواه الجماعة. أيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني من النبلاء من أساطير المحدثين. عن محمد بن سيرين أورع التابعين، كان لا يرى الرواية بالمعنى. عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ألقى الحق وقال: أشعرنها إياه، هذا بعدما فرغ، لأنه أراد أن يكون الإزار قريب العهد بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخذ البركة الكاملة في هذا الباب. وبسنده في حديث حفصة قال: أغسلناها وترا، وكان فيه أغسلناها ثلاثا أو خمسا، وكان فيه يبدأ بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وكان في أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة ومشطناها ثلاثة قرون. عن عاصم بن ضمرة بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. قال: حديث في ضعف. نعم، هذه حديث ثلاثة فيها مسائل كثيرة. من هذه المسائل، المسألة الأولى هي مسألة إذا مات الميت واجب غسله، يجب غسل الميت، وهذا فرض كفاية وقام به بعض فسقط عن الآخرين. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلناها، لفظ أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، من ترى هذا الأمر بالوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غسل وهو من هو في الطهارة، سبحان الله، ومن هو في البركة والطهارة، فغيره من باب أولى. وحديث أم عطية قال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إلى عيتنا ذلك. فهنا اختلف العلماء على عدد الغسلات الواجبة. قال العلماء، جمهور العلماء قالوا أن بلوغ المنتهى في الغسل أن يغسل سبع مرات، وهذا لا دليل عليه. وقال منهم طائفة: أقصى ما يغسل به ثلاثا، على أساس أن الإنسان كان يتكلم ثلاثا ويسلم ثلاثا، فإن خرج منه شيء بعد غسل الثالثة غسل الموضع وحده ولا يعاد غسله مرة ثانية. قال بذلك أبو حنيفة أصحابه الثوري، وإليه ذهب المزري، وأكثر أصحاب مالك، ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شيء بعد غسل الثالثة ولا يعاد، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء ثم توضأ فكذلك الميت، لأن أحكام الميت ككسر الميت ككسر حيا. وإن كان أحمد يرى أنه يعاد غسله دائما، وأيضا الشافعية قال بذلك أنه يعاد غسله. المسألة الثانية قال: غسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعا بماء وسدر، قال: وجعلنا في الآخرة كفورا. فيستحب عند الغسل أن يكون بماء وسدر، لكن ماء السدر يغير الماء ويكون قد تغير بطاهر، وهذا خلاف الجمهور. لذلك الجمهور يقولون بأنه إما أن يغسله الأولى بماء وسدر ثم يعقبه بالماء القراح، أو أنه يضع السدر ثم يصب على الجسد الماء فلا تغير به. وفي قوله غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وقف عند ذلك، لذلك قالوا هذا أقصى ما يغسل به. العلماء يقولون المصلحة تقتضي ذلك، يعني المسألة على موافقة مقاصد الشريعة، المسألة على موافقة مقاصد الشريعة، بأنه ينظر في إصلاح النفس أو إصلاح البدن إذا نزل منه شيء فعلى إثر ذلك يغسل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم وكان فيه ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. فمن السنة البدء بالميامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه التيمم في كل شيء حتى في الاغتسال كان يصب الماء على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. فقال البدء بالميامن والبدء بالميامن يراعى أن يكون البدء بالميامن في الوضوء وفي الوضوء وفي الغسل. ففي الوضوء يبدأ باليد اليمنى يبدأ بالرجل اليمنى حتى في الوجه يبدأ بالشق الأيمن وفي الرأس كذلك. ويستحب أن يجعل في آخر الغسل كافورا لأنه به يتصلب الجسد البدن وأيضا له رائحة زكية تذهب ما يمكن أن يستغذر منه. والغسل هنا مسألة ثالثة هل يتولى الرجال غسل النساء يتولى النساء غسل الرجال. الأصل في ذلك أن نقول بأنه يجوز غسل المرأة لزوجها لأنه قد ورد عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر في محفل من الصحابة وغسلت امرأة أبو موسى الأشعري هذا بالنسبة إذا كان الغسل من المرأة للرجل. وأيضا غسل الزوج لزوجته هذا فيه خلاف. الحنفية يرون أنه لا يجوز غسل الزوج لزوجته لأنها بالموت انقطعت علاقة الزوجية. والجمهور على أنه لم تقطع علاقة الزوجية وأن الزوج له أن يغسل زوجه للأثر وللنظر. أما الأثر فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه غسل فاطمة وكانت قد وصت بأن تغسلها معه أسماء بنت عميس وكانت تطببها. وعلي بن أبي طالب هو الذي غسلها. وقد قال به مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأسحاق وأصحاب الحديث والظاهرية كل هؤلاء قالوا بذلك واستندوا إلى أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضها. وأما أبو حنيفة والثوري والشعبي قالوا بأنه لا يغسلها لانقطاع علاقة الزوجية. والحق أن نقول أن الزوجية لم تقطع والدلال على ذلك المورثة بدليل أنها لو ماتت يرثها وهو يرثها لا يرثها إلا بسبب فكيف انقطعت علاقة الزوجية ويرث ولكم نص ما ترك أزواجكم. فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول بأنها لم تنقطع علاقة الزوجية وهي زوجة فللزوج أن يغسل زوجته. بل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك عندما دخل على عائشة تقول ورأسها قال بل أنا ورأسها إن أنت متي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. سيدنا عمر قال غسلتك وكفنتك وصليت عليك. ففيها أن الزوج هنا يغسل زوجه. أما زوجات عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا قلنا هذه المسألة على عيون مقاصد الشريعة وليس لها حد في هذا الباب. وفيها التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أشعرنا هذا الإزار. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يفعل ذلك يعني بعد الغسل لما تأخذ الإزار ويلتصق بجسد ابنته رضي الله عنها وأرضاه حتى يكون البركة كاملة لها في جسدها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من غسل ميتا فليغتسل فهذا الحديث اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. فالبخاري قال أشبه بالموقوف وقال ابن المديني وأحمد لا يصح في الباب شيء. وعلق الشافعي وجوب الغسل على صحة الخبر. والإمام الزهري قريبا ما أحمد قال لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت لازمنا استعماله. قال ابن المنذر لا يثبت في الباب شيء مع أن الترمذي قد حسنه وصححه ابن حبان لكن هو له طرق وهذه الطرق ضعيفة. النووي أنكر على الترمذي تحسينه قال أن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. واختلف العلماء في من غسل ميتا ماذا عليه وجوبا على أقوال ثلاثة. القول الأول لا يغسل الغسل لا يجب على غسل الميت وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء. الثاني يجب الغسل وهذا اختار الجوزجاني وروى عن ابن سيرين والزهري وهو قول أبي هريرة وروي أنه قول علي وابن المسيب. الثالث وجوبه عن من غسل الميت الكافر دون المسلم ورواية عن الإمام أحمد الصحيح أنه لا وجوب للاغتسال عندهم لا وجوب، ولكن يستحب خروجا من الخلاف. بعض الأداب التي لابد أن يترسمها من قام بتغسيل الميت أن يكون صالح النية صادق النية، الستر على الميت أو نشر جميله، لذلك ليس لأي أحد أن يتصدر لأن يغسلها. ولذلك في حديث ابن عمر ليغسل موتاكم المأمونون وإن كان المأمونون وإن كان الحديث موضوعا، وقلنا لابد أن يخص النية فيما هو مقدم عليه. أما حديث عليه لا تبرز فخذك فحديث ضعيف، لكن هنا هل فخذ عورة أم لا؟ الجماهير رأونا أنه عورة، الجماهير رأونه عورة، وشرزمة من أهل العلم من ظاهرها رأونا أن الفخذ ليس بعورة. حقا هذه المسألة وإن كانت خلافية فالراجح فيها أن الفخذ ليس بعورة، لأن أنس بن مالك في زقاق من زقة خيبر انحصر ثوبا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى مست يد أنس أو ركبة أنس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن حزم كان ذكيا جدا قال لو كان عورة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينحسر عنه الثوب ويتركه، لأنه خلاص شعر بأن الثوب انحصر يرده، لا ما رده. وأيضا كيف يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يمس عورته وأنس ركبته مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أن الفخذ ليس بعورة. وأيضا يدل على ذلك أن عثمان بن عفان دخل بعد أبي بكر وعمر، أبو بكر دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عاريا الفخذ أو كاشفا عن فخذه، لم يهشر مبشر لم يجلس عمر السلام، لكن لما جاء عثمان قام فانتفض عثمان بن عفان دخل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغطى فخذه بأبي وأمي، ولما سأل ذلك قال إنه حي لا يستطيع أن يصل إلى حاجته يستحي، لذلك استوى النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح أن الفخذ ليس بعورة وإن كان فتنة لكنه ليس بعورة على الراجح الصحيح، وهذا مذهب مالك. فالفخذ ليس بعورة على الراجح من قال أهل العلم. وأما حديث من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، هذا حديث موضوع، وإن كان في تغسيله الأجر الكثير. الفوائد المستنبطة: التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل أمانة فلا يقف عليه إلا الأمين، الغسل أمانة فلا يقف عليه إلا الأمين. يعني وكالة هذه الخامسة بعتمدها شيخ خالد أنها الخامسة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.